أهلا بكم. تخيلوا معايا إحنا دلوقتي في فبراير 2026، والسنة دي بدأت بشكل مختلف تماما. كل المؤشرات، كل التسريبات اللي بنشوفها بتقول إننا في نص، يعني تحول نموذجي في حضارتنا الرقمية. المصادر اللي معانا النهاردة بترسم صورة زي مخطط معماري واضح لمستقبلنا.
والفكرة الأساسية هنا مش مجرد تحسينات تدريجية، يعني مش بنتكلم عن معالج أسرع شوية
أو كاميرا أفضل.
لا خالص، اللي بنشوفه هو قفزة نوعية حقيقية. فجأة كل حاجة، أجهزتنا، الذكاء الاصطناعي، حتى الفلوس، كلها بدأت تشتغل كنظام واحد ذكي.
بالظبط، وده هدفنا اليوم، نفك المخطط ده. هنغوص في ملفات بتكشف عن كل شيء، من مستقبل الترفيه في بيوتنا لمستقبل الشغل وحتى طبيعة المال نفسه. خلونا نبدأ بالجزء اللي يمكن بيلمسنا كلنا، التكنولوجيا الشخصية والترفيه. ونبدأ بخبر الصراحة مثير جدا. من ساعات قليلة تسربت صور للنموذج الأولي لجهاز بلاي ستيشن 6، وشكله مختلف.
مختلف تماما عن أي حاجة شفناها قبل كده.
واضح إن سوني مش بتفكر بس في جهاز ألعاب جديد، لا، هم بيتكلموا عن مفهوم سموه الانغماس الحسي الكامل.
إيه؟ انغماس حسي كامل؟
يعني الهدف المعلن هو تشغيل ألعاب بدقة 8K حقيقية وب 120 إطار في الثانية
وبشكل ثابت. دي النقطة المهمة.
تماما،
ودي أرقام تبدو يعني خيالية بمعايير النهاردة.
عشان نوصل لها، التسريبات بتتكلم عن معالج AMD مخصص بمعمارية زين 6 ووحدة رسوميات RDN6.
ولو هنترجم ده لأرقام،
بنتكلم عن قوة معالجة تتجاوز 55 تيرافلوب. عشان الناس تتخيل ضخامة الرقم ده، هو أقوى من أجهزة الكمبيوتر الخارقة للاعبين بيحلموا بيها اليوم.
دي قوة مش بس بترسم عالم، دي بتحكيه
فعلا. بس الجزء اللي لفت انتباهي بجد واللي ممكن يغير مفهوم اللعب تماما، هو الإلغاء الكامل لشاشات التحميل.
ها، دي نقطة ثورية.
الفكرة دي هتنتهي خالص. هيستخدموا أقراص NVMe من الجيل السابع وبنية جديدة اسمها Path to Stream، بتدي سرعة نقل بيانات توصل ل 30 جيجا بايت في الثانية، يعني ممكن تتنقل بين كواكب في لعبة ضخمة في ثانية.
وهنا نوصل للجنون الحقيقي، وحدة التحكم الجديدة الديوال سنس 3.
إيه الجديد فيها؟
تماماً، وحدة التحكم هتقيس معدل ضربات قلبك ومستوى التعرق في إيدك وتوصيل جلدك للكهرباء.
لحظة، يعني اللعبة هتعرف إني خايف أو متحمس؟ ده معناه إن اللعبة ممكن تغير نفسها بناء على حالتي أنا؟ يعني لو قلبي بيدق بسرعة ممكن يظهر وحش زيادة عشان يزود التوتر؟
بالظبط، الذكاء الاصطناعي هيستخدم بياناتك البيومترية دي عشان يغير صعوبة اللعبة أو الموسيقى التصويرية أو حتى الإضاءة عشان يخلي التجربة متوافقة مع مشاعرك. ده تحول جوهري. إحنا بننتقل من تجربة بنلعبها لتجربة بتحس بينا وبتتفاعل معانا. الخط الفاصل بين فيلم سينمائي ضخم ولعبة تفاعلية بيختفي.
طبعاً، قوة زي دي لازم يكون لها تمن وتبريد خاص. أكيد،
السعر المتوقع هو $799، والجهاز نفسه بيعتمد على نظام تبريد جديد بالمعدن السائل اسمه ليكويد إكس عشان يقدر يتعامل مع الحرارة الهائلة اللي بينتجها.
طيب، هذا الانغماس الكامل بيحصل في غرفة المعيشة، لكن المثير إنه الاتجاه الثاني في التكنولوجيا هو إنه يخليها أكثر سلاسة في حياتنا اليومية. هل أبل أخيراً قدرت تحل معادلة الهاتف القابل للطي؟ يبدو إنه آيفون 18 برو فليب جاي،
ودي هي لحظة الآيفون الكلاسيكية اللي متعودين عليها.
إنهم يستنوا؟
بالضبط، أبل دايماً بتستنى، بتراقب السوق والمنافسين وهم بيجربوا ويغلطوا، وبعدين تدخل هي عشان تعيد تعريف الفئة دي للمستخدم العادي. مش مهم تكون الأول، المهم تكون الأفضل في تجربة الاستخدام.
والتسريبات بتقول إنهم حلوا أكبر مشكلة في الهواتف القابلة للطي، التجاعيد اللي في نص الشاشة.
الكسرة دي.
بيتكلموا عن آلية مفصل هيدروليكي مصغر مصنوع من تيتانيوم من الدرجة الخامسة، ده بيخلي الشاشة مسطحة تماماً عند فتحها، والشاشة نفسها محمية بمادة جديدة اسمها سيراميك فليب أوليد.
لكن التفصيلة اللي بتوضح تفكير آبل بجد هي الشاشة السنوية اللي في الخلف، الدائرية دي، أطلقوا عليها اسم حلقة الإجراءات أو أكشن رينج.
وهي مش مجرد شاشة صغيرة للإشعارات، صح؟
لا خورس، هي وحدة تحكم حساسة للضغط، تقدر تغير بيها الأغاني، أو ترد على المكالمات أو تتصفح الإشعارات بسرعة من غير ما تفتح الموبايل. دي بتحل مشكلة استخدام حقيقية جداً في الهواتف القابلة للطي الحالية.
ومن الداخل الجهاز وحش تقني شريحة A20 Bionic، أول معالج 2 نانوميتر في العالم، وده بيقلل استهلاك الطاقة بنسبة 40%، وبطارية مرينة ثنائية النواة بسعة إجمالية 5500 ملي أمبير.
والكاميرا؟ فيها مستشعر 200 ميجا بيكسل مع تقريب بصري 10X من نوع بيريسكوب.
ممكن تشرحي لنا بسرعة يعني إيه بيريسكوب زوم؟
ببساطة، بدل ما العدسات تكون فوق بعضها في شكل عمودي، بتكون مصفوفة بشكل أفقي جوه جسم الموبايل، وبتستخدم منشور زجاجي عشان يعكس الضوء. ده بيسمح بمسافة بؤرية أطول بكتير من غير ما يزود سمك الموبايل. النتيجة هي تقريب بصري حقيقي قوي جداً.
إذن التركيز كله على المتانة وسهولة الاستخدام. أبل بتراهن إنه حلقة الإجراءات دي هتكون السبب اللي يخلي الناس تتبنى الهواتف دي بشكل جماعي.
تماماً. السعر المبدئي هيكون حوالي $1,300، وده بيخليه جلاس فاخر. لكن أبل بتراهن إن التجربة السلسة دي هتخليه هيمن على السوق زي ما عمل الآيفون الأصلي زمان.
حسناً، خلينا نفكك ده. كل الأجهزة الخارقة دي بتشتغل ببرامج أقوى، وهنا ننتقل من الهاردوير للسوفتوير اللي بيغير مفهوم الإبداع نفسه. شركة أدوبي أعلنت عن فايرفلاي 4،
والإعلان ده عمل صدمة حقيقية في عالم صناعة المحتوى. كلمة صدمة قليل عليه.
ليه؟ إيه الميزة الأساسية؟
الميزة الأساسية اللي الكل بيتكلم عنها هي المعالجة العصبية للمشاهد. تخيلي إنك بتصوري مشهد فيديو وبعدين تدخليه على البرنامج وتكتبي أمر نصي بسيط زي غير قميص الممثل للون الأزرق، اجعل الممثل يبدو أكبر بعشرين سنة، غير وقت اليوم من نهار لغروب. البرنامج بينفذ ده بشكل فوري ومثالي من غير شاشات خضراء أو أي مؤثرات معقدة.
أنا مش مستوعب ده، يعني ممكن أصور مشهد في حديقة وبعدين أكتب غير الخلفية لسطح المريخ والبرنامج هيعمل كده؟
بالظبط، وبجودة خض.
ده مرعب. طيب لحظة، أول حاجة جت في بالي هي التزييف العميق الديب فيكس. إيه اللي يمنع أي حد يستغل دي لعمل فيديو مزيف؟ هل أدوبي بتبني أداة للفوضى؟
ده هو سؤال المليون دولار، وهم عندهم إجابة نوعا ما. أدوبي كانت مدركة للخطر ده، عشان كده أي محتوى بيتم إنشاؤه أو تعديله بشكل كبير بواسطة فايرفلاي بيتم تضمين بصمة رقمية غير مرئية فيه، اسمها بيانات اعتماد المحتوى، زي شهادة ميلاد رقمية بتوضح إزاي تم إنشاء الفيديو ده.
بس هل ده كافي؟
هو خطوة مهمة في الاتجاه الصحيح، لكنه مش حل سحري. السؤال الأكبر بيفضل موجود. من ناحية، التقنية دي بتمكن المبدعين الصغار، بتفتح الباب لسينما ديمقراطية حقيقية.
أي شخص عنده قصة يقدر يعمل فيلم.
تماماً، وفي نفس الوقت هي بتمثل تهديد وجودي لآلاف الوظائف في مجال المؤثرات البصرية ومراحل ما بعد الإنتاج. إحنا بنتكلم عن صناعة كاملة ممكن تتغير.
وهذا التحول في الوظائف الإبداعية بيخليني أفكر في الوظائف الجسدية. لو الذكاء الاصطناعي بيقدر يعمل شغل المبدعين، طيب إيه اللي بيحصل في المستودعات والمصانع؟ وهنا بيجي إعلان أمازون عن نشر جيش من الروبوتات البشرية.
نعم، روبوتات ديجيت إكس. هي روبوتات بشرية الشكل، ليها رجلين وذراعين، وبتقدر تمشي وتتوازن زينا. بتقدر تشيل صناديق ثقيلة، تعمل لها مسح ضوئي وتحطها على الرفوف، والفكرة إنها مصممة عشان تشتغل في بيئة عمل مصممة للبشر.
والأرقام ضخمة، بنتكلم عن 10,000 وحدة شغالة بالفعل في كاليفورنيا،
والهدف يوصلوا لمائة ألف روبوت حول العالم بنهاية 2026. أمازون بتقول إن ده زود الكفاءة 300% وقلل إصابات العمال البشر لصفر تقريباً.
طيب إزاي بتتعلم الروبوتات دي؟
دي النقطة اللي بتغير قواعد اللعبة، مش محتاجة برمجة سطر بسطر، بتستخدم تقنية اسمها التعلم بالتقليد. يعني ممكن توريها فيديو لعامل بشري بيقوم بمهمة معينة والروبوت بيتعلمها لوحده عن طريق المشاهدة والمحاكاة.
طبعاً النقابات العمالية بتحذر من تسريح جماعي للعمال، لكن تصريح جيف بيزوس بيقول إن الروبوتات دي مخصصة بس للمهام المملة والمتكررة والخطيرة. هل نصدق الكلام ده؟
التاريخ بيقول إن كل ثورة صناعية بتيجي بنفس الوعود. الحقيقة إننا بنشهد تحول تاريخي في القوى العاملة. الصورة المستقبلية لمستودعات ضخمة ومظلمة ومن غير تدفئة، بتشتغل 24 ساعة في اليوم بآلات. دي صورة قوية ومقلقة لمستقبل العمالة اليدوية.
طيب، خلينا نوسع الصورة أكتر. من التحولات اللي بتحصل على الأرض إلى طموح البشرية خارجها، وكالة ناسا أخيراً حددت موقع أول قاعدة بشرية دائمة على سطح القمر، مون بيس ألفا.
والموقع اللي اختاروه عبقري، في منطقة اسمها فوهيت شاكلتون عند القطب الجنوبي للقمر.
للمكان ده بالذات؟
لسببين استراتيجيين جداً. أولاً، الفوهة دي في منطقة ظل دائم، وده معناه إن فيها رواسب ضخمة من جليد الماء متجمدة من مليارات السنين. ده مصدر للمياه والأكسجين ووقود الصواريخ.
والسبب الثاني؟
حواف الفوهة دي اللي بيسموها قمم الضوء الأبدي معرضة لضوء الشمس بشكل مستمر تقريباً، وده بيخليها المكان المثالي لتوليد الطاقة الشمسية. عندك مياه وطاقة في نفس المكان.
والتكنولوجيا اللي حيستخدموها تبدو وكأنها خيال علمي، طباعة ثلاثية الأبعاد للمباني بتراب القمر نفسه ومفاعلات نموية صغيرة من رولز رويس،
ونظام مصعد شحن قمري بالتعاون مع سبيس إكس عشان ينزلوا الحمولات من المدار للسطح بتكلفة قليلة.
والهدف مش مجرد محطة علمية.
لا خالص، القاعدة دي حتكون مسكن ل 24 رائد فضاء بالتناوب، والأهم حتكون محطة الوقود الرئيسية لكل مهام المريخ في المستقبل. ده بيغير كل حسابات السفر في الفضاء العميق.
إذن القمر لم يعد مجرد محطة في رحلتنا، بل أصبح وجهة بحد ذاته، قارة ثامنة للأرض.
تماماً، وهذه هي بداية حضارة متعددة الكواكب. بنتكلم عن اقتصاد مداري قيمته تريليونات الدولارات في المستقبل، من تعدين الهيليوم 3 للسياحة الفضائية. لكن ده بيفتح سباق جيوسياسي جديد للسيادة على موارد القمر، وده بيتحدى كل القوانين الدولية الحالية.
من مستقبل البشرية بين النجوم، نرجع لأكثر شيء أساسي في حياتنا اليومية، الفلوس. البنك المركزي الأوروبي أعلن عن الإطلاق الرسمي لليورو الرقمي،
وهذه هزة عنيفة في النظام المالي العالمي. ومهم نوضح إنه ده مش عملة مشفرة زي البيتكوين، دي عملة رقمية صادرة من بنك مركزي مدعومة بالكامل من الحكومة وبتشتغل على بلوك تشين مركزي خاص.
الإطلاق في صيف 2026، وكل الشركات في منطقة اليورو هتكون مجبرة قانونياً إنها تقبله. لكن السؤال اللي بيطرح نفسه فوراً هو الخصوصية، هل ده معناه إنه الحكومة هتقدر تتبع كل معاملة مالية بنعملها؟
هذه هي نقطة الجدل الرئيسية. النقاد بيشوفوها نهاية الخصوصية المالية. البنك المركزي الأوروبي بيرد على المخاوف دي وبيقول إنه استخدم طبقات تشفير اسمها إثباتات المعرفة الصفرية.
مصطلح إثبات المعرفة الصفرية هذا يبدو متناقض. إزاي أثبت حاجة من غير ما أكشف عن أي معلومة؟
إح نفسه. في العالم الرقمي دي خدعة رياضية معقدة بتسمح للنظام يتأكد إن المعاملة صحيحة من غير ما يكشف مين اللي دفع ومين اللي استلم وإيه اللي تم شراؤه. البنك المركزي الأوروبي بيقول إن التقنية دي حتستخدم للمعاملات اللي أقل من 50 يورو للحفاظ على سريتها.
لكن المعاملات الأكبر ستكون مكشوفة.
بالضبط، وهذا هو الثمن. هذه هي الخطوة الأكبر نحو مجتمع غير نقدي منظم بالكامل، ومن المتوقع أن الدولار الرقمي يتبعه قريباً، وده حيعيد كتابة قواعد النظام المالي العالمي لنعرفه.
إذن بعد كل اللي سمعناه اليوم، ما هو المعنى الكلي؟ رأينا مستقبلاً فيه الترفيه بيتفاعل مع مشاعرنا، أجهزة بتفهمنا، الإبداع بقى في متناول الجميع،
العمالة اليدوية بتستبدل بالآلات، والبشرية بتتمدد خارج كوكبها، وحتى فكرة المال نفسها بتتغير.
دي مش مجرد اتجاهات متفرقة، دي قطع فسيفساء بتشكل حضارة رقمية جديدة.
والخيط المشترك اللي بيربط كل القصص دي هو إزالة الحواجز، سواء كانت شاشات التحميل اللي بتفصلنا عن عالم اللعبة، أو الحواجز التقنية اللي بتمنعنا من الإبداع، أو حتى صعوبة المعاملات المالية. كل شيء بيتجه نحو عالم أكثر كفاءة وسلاسة.
لكن يبدو أن كل حاجز منزيله بنخلق في مكانه سؤال أخلاقي جديد.
هذه هي المعادلة الصعبة. هذه الكفاءة بتيجي مع أسئلة حاسمة حول الخصوصية وفقدان الوظائف والسيادة. أسئلة بدأنا للتو نطرحها بجدية، ويمكن نكون متأخرين.
وهذا بيتركنا مع فكرة أخيرة نفكر فيها. كل هذه التقنيات اللي ناقشناها، من الملاحظات الحيوية في الألعاب اللي بتقرأ أجسامنا إلى اليورو الرقمي اللي بيسجل معاملاتنا،
كلها بتعتمد على جمع ومعالجة كميات هائلة من بياناتنا الشخصية.
ومع تزايد تكامل الأنظمة دي في كل جزء من حياتنا، السؤال الجوهري بيكبر كل يوم:
أين سيتم رسم الخط الفاصل بين التخصيص المفيد اللي بيسهل حياتنا والمراقبة الخانقة اللي بتسلبنا حريتنا؟ والأهم من كل ده، مين اللي حيمسك القلم عشان يرسم الخط ده؟